بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونواصل في كتاب الجنائز ومع ما يتعلق بدفن الميت وما يتعلق به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره القيام لها لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم.
سبق أن أشرت في الأسبوع الماضي إلى أنني سأقف مع هذا الموضوع في القيام للجنازة باختصار، ثم أقف مع موضوع آخر وهو القيام للداخل من الأحياء، لأن الأسئلة عنه كثيرة والعلماء لهم فيه كلام. ما يتعلق بالقيام للجنازة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القيام، وثبت عنه القعود صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، رواه الجماعة. هذا أمر بالقيام. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله، وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وورد حديث آخر عن علي رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف هنا، وهو حديث صحيح رواه مسلم: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وقعد، أي فعل الأمرين صلى الله عليه وسلم كما ورد في ذلك. اختلف العلماء في هذه المسألة، وسأختصرها لأن الموضوع لا يستحق أو يحتاج إلى التطويل. فمذهب أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون أن القيام للجنازة لم ينسخ، والقعود منه كما في حديث علي الآتي، إنما هو لبيان الجواز. العلماء أشهر الأقوال على قولين: قول أن القيام للجنازة كان واجبا لما ورد من الأحاديث ثم نسخ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وليس المقصود أنه قام ثم قعد في نفس الحالة، بل إنه قام لها وأيضا ثم بعد ذلك قعد، لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا بالنسخ بحديث علي. والقول الآخر قالوا لا، إنما القيام مشروع، وحديث علي يدل على بيان أنه ليس للوجوب وإنما للاستحباب، فإن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب. هذا الذي ذكره العلماء وعللوا فيه، ولذلك قال النووي: والمختار أنه مستحب. ومن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر وابن مسعود وقيس بن سعد وسهل بن حنيف، كل ذلك على يدل على الروايات. وقال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي إن القيام منسوخ بحديث علي رضي الله تعالى عنه. والذي يظهر من كلام المحققين أن الحديث أحاديث القيام لم تنسخ، وإنما جاء حديث علي رضي الله تعالى عنه لبيان الجواز، أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن أمره بالقيام للأمة صلى الله عليه وسلم، عندما قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، حديث صحيح، أمر للأمة. وعدم قيامه فعل منه صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء قاعدة أصولية، يقولون إن فعله صلى الله عليه وسلم لا ينسخ القول الموجه للأمة، إن فعله صلى الله عليه وسلم لا ينسخ القول الخاص بالأمة، فلهذا أخذوا بهذا الجانب بهذه القاعدة، وإنما فعل ذلك لبيان الجواز. قالوا كما أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم فعله صلى الله عليه وسلم، فيبقى النهي على أصله. وهنا اختلف العلماء في فعله صلى الله عليه وسلم، هل لأنه للحاجة أو لبيان أن النهي ليس للتحريم، هذا محل خلاف، ليس هذا بيان موضعه. وإن كان الأرجح أنه لا يشرب قائما إلا لحاجة، أن يبقى النهي شرب قائما، وأحاديث ذلك كثيرة، ولكن إذا وجدت حاجة أو ضرورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب قائما فإنه لا حرج في ذلك، فإنها تبيح هذا الأمر، والله أعلم. إذن نخلص من هنا إلى أن أشهر الأقوال فيما يتعلق بالقيام الجنازة على قولين: القول بالنسخ لحديث علي، والقول الآخر لا، أنه يبقى القيام للجنازة مستحب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه ليس على سبيل الوجوب، بمعنى لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس لحملنا القيام للجنازة على الوجوب. وهذا هو الراجح كما بينت وذكرت أقوال العلماء ومن قال به من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا باختصار شديد، ومن أراد مزيد من البيان فبإمكانه يرجع لكتب العلماء، وبالذات لنيل الأوطار الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، فقد فصل في ذلك وذكر أقوال العلماء لمن أراد مزيد تفصيل منكم. المسألة الثانية التي وعدتكم بها هي ما يتعلق في القيام للقادم. العمدة في ذلك والأساس دار عليه كلام العلماء على حديثين مع حديث أخرى، لكن أقول هما الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتفق عليه وروح أهل السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان مشروعية القيام. والحديث الآخر الذي استدل، وإذا الركن الآخر المقابل الذي استدل به المانعون، من أراد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذان حديثان فيما يتعلق بالقيام وعدم القيام، فاختلف العلماء في هذه المسألة، ولأهميتها سأحاول، وإن كانت ليست مرتبطة مباشرة في موضوعنا اليوم، ولكن إذا كنا نبحث فيما يتعلق بالقيام للميت فأولى أن نبحث في القيام للحي، وخاصة أنه مما عمت به البلوى وكثر فيه، وهذا من باب الفقه في الدين، ولسنا ملزمين بالنص، أي أننا لا نتعدى النص ما دام جاء أمر يناسبه. فاختلف العلماء في ذلك، فجمهور العلماء على الجواز، ولكن بضابط كما سأذكر بعد قليل، جواز القيام للقادم. وهناك من منع وهو قول آخر، وقالوا لا يجوز القيام للقادم لحديث من أحب أن يتمثله الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. استدل المجيزون كما ذكرت بحديث سعد وحديث أبي سعيد الخدري أنه قال قوموا إلى سيدكم، واستدلوا بأحاديث أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت إذا جاءت فاطمة قام لها صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم على فاطمة قامت له صلى الله عليه وسلم، وأيضا استدلوا بقصة كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة ثوبته، فلما دخل قام إليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فاستقبله في قصة توبته كما في الصحيح في مسلم وغيره. هذا الذي قال به أولئك الذين أجازوا القيام. الذين منعوا أخذا بحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، حملوا حديث قصة سعد على عدة محامل. قالوا إن المراد القيام إليه وليس القيام له، قالوا المراد قوموا إلى سيدكم أي قوموا إليه من أجل إنزاله وليس قياما له. وقال بعضهم لا هو قيام له، لأنه لو كان المقصود قيام من أجل إنزاله لقام البعض، لكن هذه قصة عين من أجل تعظيم شأن سعد أمام اليهود وهو يريد أن يحكم فيهم رضي الله تعالى عنه، وقد حكم فيهم كما تعلمون بحكم الملك، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام. هذا أدليل. ثم استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أنه ما كان هناك أحد إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال ما كانوا يقومون له صلى الله عليه وسلم. بل ذكروا دليلا آخر من أدلة المنع، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وصلى جالسا أمر الصحابة أن يجلسوا، وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، وقد نهاهم عن القيام في الصلاة، فمن باب أولى ألا مع أن القيام ركن قالوا ألا يقام في غيره. هذه مجمل ما ذكره المانعون، ولكن رد عليهم الذين أجازوا القيام، وسأذكر كما قلت بعد قليل الضوابط. قالوا إن حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار متوجه للشخص، للشخص الداخل، وليس متوجه للناس، وهو عمل قلبي حتى لا يتعاظم في نفسه. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تقوموا، وقال من أحب أن يتمثل له الناس، فقط وجه الخطاب لهذا الشخص لأنه هذا يحدث، والإنسان يلاحظ هذا من نفسه أن الذي يقام له قد يجد في نفسه تعظيم، أو إذا ما قاموا له وجد في نفسه لماذا لم يقوموا له، فهو يحب أن يتمثل له الناس قياما فالخطاب موجه له. ففرق بين هذا وذاك. وقالوا المحامل التي حملها أيضا الذين قالوا بالمنع وحملوها على القيام إليه أو أن خاصة بسعد، قالوا لا دليل. قال الصحيح الأدلة التي وردت من قيام بني قريظة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام له، ومن قيام طلحة رضي الله تعالى عنه بن عبيد الله لسعد ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم له لما قدم، ومن قيام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقيام فاطمة له، كل دليل على الجواز، بل انه يصل الى استحباب كما سأشير ان شاء الله. اما ما يتعلق بكون الصحابة في حديث انس لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم لانهم يعرفون انه يكره ذلك، يعرفون انه يكره ذلك فلا يقومون له. اما حديث ان القيام في الصلاة فهو ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا جالس، هؤلاء قيام، وهذا هو القيام المنهي عنه،
أن يكون الإنسان جالس والناس وقوف على رأسه، هذا ظاهر الدلالة وظاهر النهي. ثم أيضا شبه بالأعادل صلى الله عليه وسلم، وموضوعنا يختلف عن ذلك، هو القيام للقادم، حديثنا عن القيام للقادم. ولهذا فمن التفصيل الذي سأذكره لكم، وجدت كلاما لشيخ الإسلام واللجنة الدائمة، فتوى للجنة الدائمة برقم 2294، وهذه الفتوى جميلة وأنصح بالرجوع إليها، وبتوقيع الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن هديان، توقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ عبد الله بن هديان حفظه الله. هذه رقمها 2294، حتى ترجعوا لتفصيلها لأني سأختصر. فذكروا كلام لشيخ الإسلام جميل جدا، فقال شيخ الإسلام: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرون صلى الله عليه وسلم، لحديث أنس: لم يكن شيء أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له. هكذا قال أنس رضي الله تعالى عنه. وقد روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لعكرمة، وأيضا قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. فهذا ما ذكره شيخ الإسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام: الأولى أن لا يعود الناس وخاصة طلاب العلم أن يقوموا له، لكن إذا رأوا الناس أن شخصا قدم وخشوا أن يكون في نفسه شيئا، يقول شيخ الإسلام: فتراعى المصلحة في ذلك ولا حرج في القيام. ولهذا فذكر في اللجنة قصة كعب بن مالك، وقصة قيام أيضا فاطمة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وملخص القول ما ذكره أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتوى جميلة له مختصرة، أختصرها أو أقرأها باختصار. يقول الشيخ رحمه الله: القيام على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقوم الناس عليه وهو جالس للتعظيم، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدا، وأمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا، ولما قاموا قال: كنتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤوسها. أقول ويلحق بهذا، هذا ليس من كلام الشيخ عبد العزيز، من كلامي أقول ويلحق بهذا القسم الذي بين الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه حرام، وهو قيام التعظيم، كل قيام للتعظيم سواء كان لبشر أو حجر أو جماد، لأن الآن مع كل أسف القيام لم يقف الآن عند القيام للبشر، حتى بعض الجمادات الآن يقام لها للتعظيم، فهذا لا شك في حرمته. القسم الثاني الذي ذكر الشيخ عبد العزيز قال: أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة. لاحظوا، الأول للتعظيم، الثاني الذي بين الشيخ أنه حرام، الثاني قال: أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة بل لمجرد التعظيم، فهذا أقل أحواله الكراهة. وليس المقصود تعظيمه، هذا يختلف عن الأول. الأول هو جالس، وهؤلاء قيام، فقال الشيخ عبد العزيز هذا محرم. أما هذا لا، قدم الإنسان لكن ما قدم من أجل أن يسلم عليه ولا من أجل توسعة له، وإنما من أجل تعظيمه، فهذا أقل أحواله أنه مكروه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهيته لذلك، وإن كان كما ذكرت لكم في فتوى اللجنة أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة وقام لفاطمة وقامت له فاطمة، لكن كان يكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سبيل التحريم. القسم الثالث أن يقوم مقابلا للقادم من أجل أن يصافحه أو أن يأخذ بيده ليضعه في مكان، أو من أجل أن يجلسه في مكانه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، بل هو من السنة كما تقدم. فخلاصة هذا البحث كما ذكرت هو ما ذكره الشيخ عبد العزيز رحمه الله. القسم الأول هو القيام للتعظيم والإنسان جالس وهو كبير، هذا تحريم قطعا. أن يقام للإنسان إذا أقدم وقد يكون في شيء من التعظيم، قال الشيخ محرم، وقد يكون أقل أحواله الكراهة، يعني المسألة ما قطع فيها الشيخ بالتحريم. الثالث، وإن كان بالنسبة للقادم إن قصد أن يتمثل له الناس قيام فهذا محرم، لأن الحديث صريح بذلك. الثالث هو القيام كما هو معهود عندنا الآن للسلام على الإنسان، القيام للسلام عليه، فهذا أيضا قال الشيخ لا بأس به، بل هو من السنة. أريد أنبه هنا تنبيهات في هذا الموضوع. أولا، من أراد مزيد من بيان هذا الحكم، في بحث جميل جدا للشيخ الأمين الحاج محمد أحمد، الأمين الحاج محمد أحمد، كتيب له اسمها التبيان لحكم المصافحة والمعانقة والتقبيل والانحياء والقيام. أعيده، الأمين الحاج محمد وهو أحد علماء السودان المعروفين، الكتيب عنوانه التبيان لحكم المصافحة والمعانقة والتقبيل والانحناء والقيام. هذا فصل فيه، ذكر جميع أنواع القيام، حتى فيما أذكر الآن ذكر 12 نوعا، ذكر 12 نوعا الأحوال الموجودة الآن، سواء كانت للمسلمين أو للكفار أو قيام الطلاب أو غيرهم. فأنصح، وله موقع حسب ما أعلم بالإمكان باسمه الرجوع إليه على الأنترنت، لأن الكتاب قد لا يوجد في السوق، له موقع على الأنترنت وفي هذا الكتاب. أيضا من التنبيه الذي أنبه إليه، من الأخطاء التي ألاحظها تقع الآن عندنا، أنه إذا دخل الشخص يقومون يسلمون عليه، هذا لا حرج فيه، هذا هو الراجح. أقول الراجح لأن في قول آخر لبعض العلماء، وتعلم أن يسلم على إنسان جالس من الجفاء، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام أن يراعى المصلحة في ذلك. لكن الخطأ ليس أن أقول في الاستقبال، في القيام. الآن إذا أراد واحد ينصرف، إذا كان يريد يودع الناس يسلم عليهم، هذا لا حرج في أن يقوم إنسان يسلم عليهم، لكن نلاحظ أنه إذا أراد أن يقوم شخص من المجلس قام الناس له. والأحرى بطلاب العلم أن ينبه الناس أن لا يقوموا، فأقل أحوال الكراهة في هذا الأمر، أقل أحوال الكراهة هم يقومون حتى يخرج. المسألة أيضا الثانية في هذه النقطة، أن أيضا أوجه وأذكر أخي أختي طلاب العلم، وهذا يفعل كثير من المشايخ، جميل جدا، أنه إذا دخلوا وقاموا أهل المجلس، إذا سلم عليه أناس قال اجلسوا حتى لا يبقى من سلم عليه واقف حتى ينتهي، ما دام قام وسلم يجلس انتهى المقصود. بل الأولى للآخرين اللي في آخر المجلس أن لا يقوموا إلا إذا قرب منهم، حتى لا يقوم الناس كلهم مرة واحدة، فأقل هذه الأحوال الكراهة. إذن هاتان مسألتان ينتبه لهما. نحن نقول القيام للقادم لا بأس به أو سنة كما ذكر الشيخ عبد العزيز السلام عليه، لكن أولا لا داعي يقوم الناس دفعة واحدة، ومن سلم فليجلس ليعود الناس، خاصة طلاب العلم يعلم الناس ذلك. وثانيا إذا أراد الانصراف، إذا لا يريد أن يودعهم جميعا، أنصح الأخوة يقول لا تقوم، لأن هذا يحدث ما في النفوس، وهو شبه بقيام الأعاجم لملوكها. أيضا أشار الشيخ محمد الأمين في هذا الكتاب قيام الطلاب للمدرس، وقول شوقي قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، وبيّن أن هذا خطأ، وأنه ينطبق عليه الحكم، إن كان للتعظيم فلا يجوز، وإن كان للسلام على المدرس فلا حرج. ولذلك يجب على المدرسين أن ينبهوا والمعلمين هذا، ينبه الطلاب، بينما مع كل أسف في بعض المدارس العكس، يطلب منهم القيام احترام الأخذ من هذا البيت، وهذا خطأ ولا يجوز. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، وهو ما رجحه أيضا الشيخ الأمين الحاج محمد في هذا الجانب. فإذا
هذا أبرز ما ورد في هذه المسألة، اختصرتها كثيرا مراعاة للوقت لأن عندنا اليوم مسائل كثيرة، وكذلك الأسئلة وغيرها، فنخلص لهذا، ومن أراد مزيد فليرجع إلى كلام العلماء الذي أشرت إليه، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد.
قال رحمه الله: ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود.
الحديث ضعيف، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: هو بدعة، رفع الصوت ولو بذكر القرآن بدعة، وهذا هو الراجح.
وسنة،
ولهذا أقول لاحظوا كلمة ويكره القيام لها الذي ترجح الآن خلاف ما قاله المؤلف، فيه خلاف والراجح الاستحباب، وقل انظر في ذلك نيل الأوطار. نعم، فكلمة يكره سنمشي معها لأن المؤلف داخل بعضها ببعض رحمه الله. أما رفع الصوت ولو بالذكر والقرآن المؤلف قال يكره، الحديث ضعيف، لكن الشيخ محمد بن إبراهيم قال بدعة يعني محرم. نعم.
وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقوله للحافر: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رواه أحمد وأبو داود. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك.
هذا الكلام أو بالنسبة للأحاديث صحيحة، الحديث ذكر المؤلف حديث أبي داود وكذلك حديث أحمد وأبو داود أحاديث صحيحة. وقلت لكم القاعدة كما سيذكر المؤلف الآن في قاعدة جميلة، ما هي؟ التي بعد العبارة التي بعدها. نعم.
ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأنه يحصل به المقصود.
إيه نعم، المقصود أنه لا يكون يعمق بشكل كبير جدا وقصد بلا حد، يعني ذكر العلماء أنه طول الرجل وقريب من ذلك، وتختلف الأراضي والأماكن من مكان إلى آخر، لكن الحد قالوا أنه يكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني لا تخرج رائحته للناس، ويمنع السباع أيضا من أن تنبش الميت، فمثل ما هو واقع الآن الذي يفعل الآن في القبور هو الحد المتوسط والمعقول في هذا الأمر، والله أعلم. نعم.
وكره،
لكن هنا ملاحظة، أيما أفضل الشق أو اللحد؟ اللحد هو الأفضل إلا إذا صعد ذلك، اللحد يختلف. ما هو الشق واللحد؟ الشق أن يحفر القبر ثم في وسطه، هذا الشق في وسطه يوضع حفرة صغيرة في وسطه ثم يوضع فيها الميت ويوضع الابن هكذا عليها، هذا يسمى شق. أما اللاحد فهو أن يحفر القبر ثم يحفر من الجهة اليمنى يعني من جهة القبلة ويتنزل أيضا، تحفر وتنزل، هذا يسمى اللحد. أيهما أفضل؟ اللحد. ما الدليل على ذلك؟ حديث سعد رضي الله تعالى عنه في مسلم: الحدوا لي لحدا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحدوا لي لحدا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو الذي اختير للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن متى يكون الشق أولى؟ في بعض المناطق، وقد رأيت هذا وذهبنا لأذكر دفن جنازة أحد المشايخ رحمه الله، فوضعوا في المنطقة الشرقية شق. لماذا؟ لأن منطقة رملية، المقبرة رملية، فما يستطيعون يضعوا اللحد، كل ما لو حفروا لحد سقط على فوضعوا شق، ثم وضع فيه الميت، ثم وضعوا اللبن، ثم دفن. فنقول إن الأصل هو اللحد وهو السنة، وكلاهما جائز، لكن نتحدث عن السنة والأفضل وهو اللحد. وهذا حديث السعد رضي الله تعالى عن ابن أبي وقاص: نعم، الحدوا لي لحدا قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لا يمكن اللحد فيوضع الشق ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
نعم. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كأجر، تفاؤلا أن لا يمس الميت نار. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر.
ما ذكر المؤلف صحيح، لكن الناس تلاحظون العلماء حرصهم على ما يتعلق بالتفاؤل، حرصهم على ما يتعلق. ولذلك جاء موضوع الكراهة النار أو تحريمها، نعم، وأنها أيضا ما مسته النار. ولهذا جاء أيضا الإنسان إذا كان عنده تميمة لأولاده أنه قال يفصلها تفصيلا ولا يكسرها كسرا، وهذا على سبيل الاستحباب. قالوا لماذا؟ علل الفقهاء، قالوا تفاؤلا بسلامة المولود. الآن بعض الإخوان ما ينتبه، إذا صار عنده تميمة أعطاه الجزار وقصه، ليس محرم، لا تفهموا أن نحرم ذلك، لا ليس محرم، لكن استحب العلماء قال أن تفصل تفصيل بحيث لا يكسر منها كسر، وهذا سهل ويعرف كثير من الجزارين. قالوا تفاؤلا بسلامة المولود. الشاهد أن باب التفاؤل كان باب عظيم، ولذلك باب التشاؤم ممنوع في الشرع، وهو من مسائل الجاهلية. التشاؤم والتطير بعد مسائل الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما باب التفاؤل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، يتفاءل بالأسماء صلى الله عليه وسلم، ويتفاءل بالأماكن، ويتفاءل بالأخبار كما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. ونحن ما أحوجنا هذه الأيام إلى هذا الجانب، جانب التفاؤل، في وقت اشتدت الكربة على الأمة، ولكنه التفاؤل الواقعي والإيجابي. يشترط للتفاؤل أن يكون تفاؤلا شرعيا، أن يكون واقعيا وإيجابيا. ما معنى واقعيا؟ أن لا يكون مثالي، لا يكون تفاؤل خيالي لا تقبله العقول. أيضا أن يكون إيجابي معه عمل، ليس تفاؤل القاعدين كما هو حال كثير من الناس، تفاؤل مع عمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، لكن عندما تفاءل بسهل أو بسهيل بن عمرو كان على مشارف مكة صلى الله عليه وسلم، ما جلس في مسجده، فهو تفاؤل إيجابي أي مع عمل. وعندما قال يعقوب لبنيه عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، انظروا قبلها قال اذهبوا تحركوا اعملوا اطلبوا وتحسسوا، ما تتفاءلوا انتم جالسين. فالتفاؤل يكون معه عمل، وينهى عن التشاؤم. ولذلك مع كل أسف يوجد بعض البائعين يرجح التشاؤم، لأنه لو جاءه في الصباح أحيانا إنسان وكاسره في البيع أول بيعة، أو جاءه إنسان بهيئة معينة تشاؤم ذاك اليوم، حتى إن بعضهم يغلق دكانه والعياذ بالله. هذا من التشاؤم المحرم والتطير المحرم كانت تفعله الجاهلية. فأغلق يغلق باب التشاؤم وباب التطير، أما باب التفاؤل فيفتح، أن يكون واقعيا وأن يكون إيجابيا. ولذلك نلحظ أن الفقهاء حتى في هذه المسائل الجزئية لا يتركونها تفوت، يقولون تفاؤلا ألا تمسه النار، ولعل حسن الظن بالله جل وعلا قد يكون سببا من أسباب غفران لهذا الميت، والله أعلم. نعم.
ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، نص عليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله عنه لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا.
أولا بالنسبة للحديث الأول ضعيف، حديث ابن عباس ضعيف. أما حديث أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، فقال الألباني لم أقف على سنده، قال الألباني لم أقف على سنده، ولكن أقول قد رواه البيهقي في سننه، وكذلك أحمد بن حبان في صحيحه، رواه البيهقي في سننه وكذلك أحمد بن حبان في صحيحه، وهو حقيقة قريب إلى الحسن لولا أن فيه راوي يحتاج إلى دراسة حاله، وأنا أشير إليه وبإمكان الواحد منكم أن يخرجه تخريجا كاملا. أما بالنسبة للحكم الشرعي فجمهور الفقهاء قالوا بكراهة أن يضع تحته شيء، يكتفى فقط في الكفن. أما ابن حزم فقد قال إنه لا حرج في ذلك، لما روى مسلم في صحيحه قال بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء،